وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب الرسالة، وهذا أصل الأصول، وهذا الكتاب من أمتع الكتب التي في الباب، لا سيما وأن الإمام الذي صنفه هو إمام هذا الباب، وقلنا لا ترد فقيها متقنا عاريا عن أصول الفقه. وهذا الكتاب، كتاب الرسالة، أثر جدا في محققه الشيخ أحمد شاكر، فلذلك قال: لو أمرت مجتهدا أن يقلد مجتهدا لأمرته أن يقلد الإمام الشافعي. وهذا الكتاب كما قلنا هو من أمتع الكتب في هذا الباب. عبد الرحمن بن مهدي قال: ما سجدت سجدة لله جل في علاه إلا وأنا أدعو للإمام الشافعي، على هذا الكتاب. والإمام أحمد كان يقول: ما علمنا العام من الخاص والمطلق والمقيد إلا من هذا الإمام، من الإمام الشافعي. نسأل الله أن يسر لنا إتمامه، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لولاة الأمور إذا يسروا لنا هذه المدارس، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يجعل جهدهم مباركا ناصرا لدين الله وناشرا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان إخلاصا لوجهه وابتغي به نصرة هذا الدين الكريم. نسأل الله أن يصلح نوايانا ونواهم ونوايا المسلمين، وأن يجمعنا جميعا على كلمة واحدة هي نصرة هذا الدين. ونسأل الله أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم. نعم. آمين.
قال الإمام العلم الشافعي رحمه الله تعالى في مسحة الدراسة في المنسوخ: قال: فكانت فيه دلالتان، دلالة على أن سنة رسول الله
صلى الله عليه وسلم وهذه طبعا هذا تفريع على حديث الذي أصله ذكر الحديث، هو لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وإيش وخالتها. نعم. صلى الله عليه وسلم. والحق أنه صح عن غيره، يعني كأنه لم يبلغ الشافعي الطرق الأخرى، لكن على الأقل هو يعلم أنه صح، فلا بد الأخذ به. نعم. يعني هو كأنه يحج الشافعي ويقول له: انظر إن الآية قد عددت لك وفصلت لك المحرمات، ثم بعدما فصل لك وعدد لك المحرمات جاءك فقال: وما وراء ذلك فهو على الحل لا على الحرمة، فكيف تقول الآن؟ إما أن تقول بأن الآية ناسخة، وإما والشافعي لا يقول بذلك، وإما أن تقول أن الحديث لم يثبت فلابد من توجيه. فالشافعي يبين له التوجيه هنا بأن هذه المسألة مسألة، يعني كما سنبين هنا الرد على الأحناف في هذا الباب في رد الأحاديث الأحاد، يعني هذا المثل ممكن يصلح لمنهج الأحاد في مرد أحاديث الأحاد أنها تخالف ظاهر القرآن، والحق أنها لا تخالف ظاهر القرآن. الشافعي وجه هذا بتوجيه لطيف، وهذا التوجيه اللطيف أنه قال: إذا رأيت أن الله تعالى قال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، قال: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، قال: أن تجمعوا بين الأختين، قال: فنرى أن الله تعالى في هذه الآيات بين لنا أجناس وأصناف وحالات التحريم، حالة فيها التحريم المؤبد من حالات الرضاع، وحالة من التحريم المؤبد من حالات أيضا النسب، قال: وحال فيها حالات التحريم المؤقت لا المؤبد، التحريم على التأبيد والتحريم على التقييد. قال: فهذه أحوال يبينها القرآن. فلما تأتي وتقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها، هذا تخريج على قول الله جل في علاه: وأن تجمع بين الأختين، فكان التحريم على التحريم الإيه؟ المؤقت. فهذا وجه الجمع، أن الآية جاءت تبين لك الحالات، لا تقل لي بأن الآية جاءت على الحصر والقصر، مفهوم ولا غير مفهوم؟ لأنه أصلا الذي يعارض الشافعي إيش يقول؟ يقول المسألة على الحصر والقصر، لأنه قال: لا تجمع بين الأختين فقط، نقف عند هذا، وصحيح لا، هو بيقول له الآن هذه يبين لك حال التحريم على التأقيد، ومن حال التحريم على التأقيد ما صرح به الكتاب وما صرحت به السنة. ما صرح به الكتاب هو التحريم على التأقيد وأن تجمعه بين الأختين، وما صرح به ما صرحت به السنة في التحريم على التأقيد وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا يجمع بين المرأة وإيش وخالتها. فإذا لا مخالفة. أقطع ذراعي لو حد فهم حاجة. الكبسة، نسألك يا صاحب الكبسة ولا بلاش؟ ما أسألها. ما طبعا الكبسة، الكبسة بالزبيب وبيت أنا عم شيخ، أنا طبعا يعني تعطرت وتطيبت المجالس بأخينا الفاضل شيخ محمد بلال، لكن الكبسة بتأثر فيه تأثير عالي جدا. نهيك على أيضا السمع والطاعة اللامحدود للمرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الزوجة، حتى شعره بيقول النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا للمحلقين ودعا للمقصرين، ويمكن دعوة واحدة تجعل الإنسان في السماء، مش يعني ثلاث دعوات جيدة جدا، ولكن يكفينا من النبي دعوة واحدة. هذا بقى الفقه البليغ الذي يبين لك أن السمع والطاعة له تخريج، طالما هو دعا يبقى انتهى الموضوع. أسألك ولا بلاش؟ بلاش. هو عامة أنا أقول المعارض يعارض الشافعي بإيش؟ على أن الآية على وأهل الشام كده شيء السمع والطاعة عندهم عمياء. بلغني بالله عليك، أبلغني. أصلا عندنا في مصر برضو نفس الحكاية، في سمع وطاعة بس بيخرج أصلا صعيدي، فأنا ما ينفعش مع صعيدي، فاهم ازاي؟ فيكم شيء من الصعيد؟ لا لا، أنت منين؟ يعني لا، أنا في مناطق فيها صعيدة، صح صعيدة، لكن شايف يعني في سمع وطاعة؟ ما شاء الله، جزاك الله عنا خير. طبعا دكتور السمع والطاعة ظاهر عليك من غير ما تتكلم. اه طبعا والله. باخر صوت بيقول لي لا مش سمع والطاعة، بيتكلم بإشارة يعني. طيب المسألة سامحونا، بس احنا احببنا ان يعني ان نبين فرحنا بوجود اخينا الفاضل الشيخ محمد، جزاك الله عنا خير. اتفضل شيخ. أقول المسألة أن المعارض يعارض الشافعي، يقول بأن الله تعالى قال حرمت 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 وأظهر التحريم فعدده، فكان هذا العدد الذي ذكره في الكتاب على الحصر والإيه والقصر، يبقى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأيضا أمهاتكم من الرضاعة وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، هذا تحريم على الحصر وإيه وعلى القصر. ده المعارض الذي يعارض من الشافعي، وكيف تأخذ الحديث؟ وطبعا قال له أهل الحديث لا يثبتون هذا الحديث إلا من طريق واحد وطريق أبي هريرة، وهذا فيه خطأ لأنه ثبت من طرق أخرى. فالشافعي يرد عليه بالتأليف والتوجيه، قال لا لا معارضة، كما قلت سيأتي أن ده يصلح مثال للأحناف الذين يردون حديث الأحد لو خالف الكتاب. طيب وهنا الشافعي يقول له لا، المنهج هنا أنه لا يخالف. لو نظرت لوجدت أن قول الله تعالى حرمت حرمت هذا على الأجناس، على الحالات، حالة التحريم على التأبيد وحالة التحريم على التأقيد. فإذا نظرنا إلى حالة التأقيد قال وأن تجمعوا بين الأختين، إذ الأصل الحل، ولما حرم حرم لإيه؟ لعرض، اللي هو الجمع لفساد من أجل عدم فساد ذات البين. فقال أما الأم فالتحريم تحريم أصيل، والأم رضاع التحريم على التأصيل يبقى تحريم تأبيد. فقال يبقى إذن قول الله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين ليس حصرا ولا قصرا، ده وصف لحال. فكلما ظهر هذا الحال وهذا الوصف في حالة معينة لابد أن يأخذ حكمه. فهمتم ولا لا؟ يبقى إذن هو قال أن تجمع، إذن هذا الحال له أصناف تنزل تحته أو أنواع هذا الجنس تنزل تحته أنواع، فمن النوع الذي صرح به الكتاب وأن تجمعوا بين الأختين، ومن النوع الذي صرحت به السنة هو إيش؟ أن تجمع بين المرأة وبين عمتها أو المرأة وخالتها، هذا هو التوجيه. لكن أنا أصل عصب المسألة التي عندنا هنا هو أن الشافعي قال ويقبل هذا الحديث على الحديث الحجة، حديث الأحد حجة، وقد بيان حجة الحديث الأحد بكثير من الأدلة قبل السفر، وبس ننشط عقول الإخوة ببعض الأدلة. قلنا الله تعالى قال يا الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فقال إن جاءكم فاسق بنبأ، والفاسق هنا دلالة على عشرة فما فوق، لأن الفاسق كلمة تسقط على الجمع، والجمع من عشرة إلى فوق. إن جاءكم فاسق مفرده الآن. طيب هذا منطوق والمفهوم، يبقى إن جاءكم عجز إيه فخذوا، ولا تبعنوا الدلالة على الأحد، أنا حج على حديث الأحد. وأيضا قول الله تعالى وما كان المؤمنين لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة إيه منهم طائفة، والطائفة تقع على الواحد وعلى الاثنين وعلى الثلاثة وعلى المجموع. إذا هذه أيضا دلالة على حجية الآحاد. وطبعا الحديث كثيرة جدا، السلام ما بعث أحدا إلى بلاد الكفر يدعوهم إلى الإسلام وإلى التوحيد إلا بالآحاد. بعث معاذا كما في الصحيح يدعوهم يقول فليكن، وقال السلام فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. هذه قضية الكون الكبرى، أعظم قضية في الكون هي انتشار توحيد الله جل في علاه. فبعث إليها إيش معاذا رضي الله عنه وأرضاه، وتحويل القبلة الذين يصلون في قباء، وجاء الصارخ أنزل الله تعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم في القبلة فاستداروا. فكل وإجماع الصحابة على العمل بحديث الأحد. وقد بينت أنا قبل السفر أيضا بعض الشبهات التي طرحها أهل البدعة ورددنا على هذه الشبهات. يبقى لنا أن نقول الجميع من المذاهب المتبعة اتفقوا على قبول حديث الأحد، وقلنا الخلاف أيضا على أقوال ثلاثة في مسألة موجب الأحد. إيش موجب الأحد؟ موجب الأحد هل يوجب العلم والعمل، أو يوجب العمل وحده، أو يوجب العلم وحده، أم ماذا؟ أقوال ثلاثة. وقلت أنا أدين الله بأن كلام ابن حجر أعدل الأقوال عندي، وإلا فالكلام الصحيح أنه يوجب العلم والعمل، لكن أعدل الأقوال الذي أتبناه وأدين الله به أنه يوجب العلم بالقرائن، والإجماع أنه يوجب العمل. والقرائن مثل أن يكون حديث قد خرجه البخاري وإيه ومسلم، فهذا يوجب العلم ويوجب العمل. أما أهل البدع لا يأخذون بحديث الأحد في العقائد، وهذا تخريب وهدم للديانة. فنسأل الله أن يعافينا من أهل البدع والضلالة. هذا إجمالا ما قلناه الأسابيع آخر درس قبل أن نسافر. نسأل الله تعالى ويسر لنا إتمام هذا الكتاب. أقول إخوتي الكرام هنا مسألة من الأهمية بالمكان، ألا وهي إذا اتفق الأئمة الأربعة على قبول حديث الأحد وأنه حجة للعمل، وأيضا يوجب العلم بالقرائن على ما قال بعضهم، نقول الآن هل تتفاوت الدرجات في القبول والرد أم لا تتفاوت؟ نقول الحق أن أعلاهم وأرقاهم هم الشافعي، هم الذين يقبلون حديث الأحد كلية، لا سيما أن رئيسهم وسيدهم وأميرهم ومعلمهم قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. لذلك ترى أن كثير منهم يقول ويصح الآن أن نقول هذا هو مذهب الشافعي فقد صح الحديث ولم يقل به. وأنا فصلت القول في قول الإمام المطالبي، لكننا هنا في مسألة مهمة جدا، ألا وهي مسألة قبول الحديث الأحد. أما الشافعي ومنهج الشافعي والمذهب الشافعي يقبلون مطلقا حديث الأحد، إلا إذا عارضه حديث آخر وأقوى منه في الدلالة أو في القرائن أو في غير ذلك. طيب وإن عارض حديث الكتاب فإننا نقول هذا مثال يصح على 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 نقد متن هذا الحديث، ونقول أنه لم يصح. هذا كانت المخالفة من كل وجه، كما سنرد على الأحناف والحنابلة مثل الإمام الشافعي، لكن توسع أكثر كمان، يعني قال بأنه قابل المراصيد، عنده الحديث المرسل أولى له من قول الرجال، عنده الحديث المرسل أولى له من قول الرجال. وهذا أيضا توسع مرضي، لأنه كما قلنا فيه باب تعظيم لأثر سلم، ما العلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك الخلاف تفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، وأي قواعد تقاعدونها ترد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن ما أمرنا إلا بقبول حديث النبي صلى الله عليه وسلم والعمل به، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فإيه، وما من الأسماء المبهمة هذا على العموم، فكل ما أتاكم الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن تأخذوه إلا إذا وجدت المعارض وبينت ذلك بالقرائن والأدلة عامة. أما المالكية والشافعية فوضعوا موانع لمرور الحديث الأحاد، هم يمررونه لكن لا يمررونه إلا بعد ضوابط قد وضعوها وضبطوها. هذه الضوابط لهم فيها بعض الحق، والحق كلية لا يكون معهم في هذا الباب، لأن الحق أن تقبل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتيك وتعمل به دون تواني. أما بالنسبة للمالكية نبدأ بهم، لأن السدود والموانع التي وضعوها كانت أخص في قبول حديث الأحاد من الأحناف الذين اشترطوا شروطا ثمانية من أجل تمرير حديث الأحاد والأخذ به. أما المالكية فقد قالوا نحن نقبل حديث الأحاد بشروط. ما هي شروط؟ الشرط الأول لا يخالف القواعد العامة والتأصيلات الشرعية، لا يخالف الأصول العامة والقواعد الشرعية أو القواعد العامة والأصول الشرعية. والأمر الثاني لا يخالف القطعيات، الامر الثالث الا يخالف اعمال عمل اهل المدينة. وبعضهم صراحة اتى بشرط الرابع وهو ان يكون الراوي فقيه، وهذا اجدر بنا ان نرحل هذا الشرط الى من؟ الى الاحناف. قالوا لابد للراوي ان يكون فقيها. هذه شروط السدود والموانع التي وضعوها لقبول حديث الآحاد. لذلك ترى انك لو نظرت، هذا ضعف في المذهب طبعا، لو نظرت ترى احاديث قد ردوها ولم يعملوا بها ولا بموجب هذه الاحاديث من اجل هذه السدود والموانع، فانهم تراهم اولا ردوا حديث المصرات، قول سلم من اشترى شاة مصرات، تعرفون التصريح شرحناه في المعاملات في صحيح مسلم، المصرات ربط اخلاف الناقة صاحب الكبسة، يعني المفروض ما يكونش ضاع منك هذا الباب، ولا مش كنت معنا فيه، ربط اخلاف الناقة بانها عشان تظهر سمينة وايضا يكون اللبن كثير فيغرر الرجل فيأتي فيشتري فيزيد في السعر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شاة مصرات فاحتلبها فهو بخير النظرين بعد ثلاث. ليش؟ لانه ممكن في اليوم الاول لا يظهر له، والثاني ممكن ما يظهر، وان كان هيكون قرينة واضحة، لكن سيتأكد انه غرر به في اليوم الايه الثالث، انه بعد ما اخذ الخمسة كيلو لبن مش هيجدها غير ايه غير ربع كيلو مثلا، فهو الان في اليوم الثالث سيظهر له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بخير النظرين بعد ثلاث، ان شاء امسكها وان شاء ايش ردها ومعها صاعا من تمر. ايش تستفيدون من هذا القول الجزئية دي؟ ان شاء امسكها وان شاء ردها ومعها صاعا من تمر. أريد استفادة فقهية بس. أنت الآن خلاص ما نستطيعش نسألك شيخ، احنا كده شاكرين أفضالك على ما تفعل وأحسنت إلينا بتقصير هذا الإداري الفاشل، فأنت بتسد ثغرات اللي عنده. ما طبعا عشان ما أقولش مجحف عليهم وظالم، هو نشط أمس من 50 سنة قام، لأنه دايما بيقول إن لعنة الفراعنة ما يقول اسمها إيه؟ أنت تحط مص ولا من؟ هو عامة الرجل بيتحرك بالراحة، مع انهم اصلا في 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 ايام الفراعنة كان لهم حراك قوي جدا، والهندسة التي اذهلت العالم دلال عندهم ايه؟ عندهم عمل، انما احنا اصلا نيام مش عارف بايش اللي بيحدث معنا، ونحن اهل حق ونحن النيام، ليه ما ننام؟ انت بتتأسى كده، انا بسأل اريد الجواب، ليه ما ننام؟ الله أكبر الله أكبر. أنت شيخ تطخن جدا في الكلام على الدراهم والدنانير، ولك تمثيل رائع في هذا الباب. صحيح والله كل منا هو ثوابه مرجع، فالآجل عندنا كأننا يعني فينا شبه ببعض من قال نريد ما يخرج من الأرض استبدال الذي هو أدنى من الذي هو خير. لكن أنت لو واثق بما في يد الله جل في علاه هذا أكبر حافز الشيخ، وبعدين جرب تجد، ستجد في الدنيا قبل الآخرة، لو لم يكن في الدنيا لك من الرزق إلا حلاوة الإيمان لكفت الشيخ، تمشي وأنت تبكي في الشارع تقول والذي نفسي بيدي أنا أنعم أهل الأرض، ولو كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم فلا يمكن أن أقول أبتغي إلا الجنة، لو ما في عاجل إلا رزق القلوب، ولكن والله تأخذ رزق القلوب ورزق الأبدان، لأن الله بيكفيك لأنك موظف عند الله. علي بن أبي طالب مرفوعا مفخوفا قال إيش؟ قال من انشغل بالله كفاه الله كل الهموم. لكن هي مسألة اختبارات، اختبار صدق العبد. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، نحن نزيف على ربنا والعملة الزائفة لا ترجع على الله. نعم طبعا سيب شعبا جيد، بس أنا أريد ما هو أقوى من ذلك، هات أهم فوائد اللي أنا عايزه. كل هذه قوية جدا، أريد الأقوى الأهم. لا كنت أظن هي عندك، وهي عندك لكن أنت مش عارف تطلعها. لو حرف إيه شعلها في الجو صح زي ما قال، ما ينفعش لو تفتح عمل الشيطان. قاربت تعرف تدخل، عكست غلط. ما هو لما بقاش ابيض يبقى ايه؟ هيبقى ايه هو؟ خطرب خطرب نفسه ميت خلاص. قالك الراجل ده ما فيش منه. اسمعني بس، انا كنت الذي اريد وانتم تعرفون ذلك، صحه البيت العقد صحيح. خلاص انا مصدقه في هذا. نعم البيع تم، انتهى الموضوع. البيع تم، والدلاله على ذلك ان هو قال فهو بخير، اما براي يبقى البيع صحيح ولا مش صحيح؟ رايت بقى عندك شايف الله ازاي البيع تم مع انه غر بيها اقول الان، لكن البيع تم. فالغبن غير التغليظ. ممكن نقول الغبن هذا يعتبر تحريم للغيظ، تحريم للضرر، اما الغرر تحريم للذات مش للغيظ، مفهوم؟ فالغبن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو بخير النظرين. ليش؟ لانه تعلق بحق الغير. واحنا عندنا تقسيمه مهمه جدا في البيوع للي اتقنوا البيوع، هو ان البيع لو قلت عنوان كبير البيوع المنهي عنه، بيوع بسهم يمين وبيوع بسهم شمال، بيوع من اجل الضرر، هذا بيع هذا يتوقف فسخه على ايه؟ على الذي وقع به الضرر. يبقى اذا التحريم ليس لذاته هنا، تحريم لغيره، تحريم وسائل كتحريم الوسائل، وبيوع من اجل الغرر، هذه البيوع ينفسخ بها البيع، ذات العقد غير صحيح. فبيع المصرات فيها باب تغرير، باب غبن مش تغرير، فرق بين الغبن وبين الايه؟ التغرير. فلذلك لما قال هو بخير النظرين دل ذلك على ان البيع ايه؟ صحيح، على البيع. فهذه مساله من الاهميه بالمكان، فدل ذلك على ان البيع صحيح. لكن قال صلى الله عليه وسلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ردها وصاعا من تمر. طيب كلمه ردها وصاعا من تمر لم يقبل بها المالكيه، المالكيه لم يقبلوا بذلك وردوا حديث المصرات. لما؟ قالوا يخالف القواعد العامه والاصول التشريعيه. قالوا خالف الاصول التشريعيه، هذا كلام صراحه لا يقبل ولا يهضمه احد يعظم السنن. انا لابد ان ارد هكذا دون ان انا افكر، دون ادنى تفكير. الحديث اصل بذاته، الحديث قاعده بذاته، كيف تقول يخالف القاعده العامه؟ هذا خطا بين. قالوا القاعده العامه التي اتفق عليها اصول الشرع الخراج بالضمان. يبقى هذه القاعده الاولى، الخراج بايه؟ بالضمان. يعني ايش؟ يعني الان هو اشترى المصرات هذه، لو ماتت من يتحملها؟ زيد باع المصرات، غبن عمرو وباع له المصرات، اخذها حلبها في اول يوم واطعمها وسقاها، وحلبها في اليوم الثاني اطعمها وسقاها، ماتت، في ضمان من؟ ها في ضمان، هيرجع على البيع وياخذ الفلوس؟ في ضمان من؟ يبقى اذا ايه؟ له غنم عليه غرم، الخراج بالضمان. هنا مسلم كسر القاعده، قال لا، حلبت ثلاث ايام رد مقابل هذا الحلب، ردها وصاع من تمر. هذه القاعدة الأولى التي عندهم انخرم فيها أصل الحديث. القاعدة الثانية، القاعدة الثانية قالوا لأن أصلا المسألة المتلفات، في ضمان المتلفات لابد من رد المثليات، والجزاء سيئة سيئة مثله، من اعتدى عليهم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليه، بمثل المثليات. وهنا اللبن لم يرد المثل، رد إيش؟ التمر، لأن التمر مصيره بعد كده بيتحول لإيه؟ للبن في طول الزمان، بس بيبقى بطول الزمان بيتحول للبن. طبعا الرجل هيصبر سنين عبال ما يتحول اللبن التمر لايه؟ ممكن يتحول، صح؟ ممكن يدعي كرامات اولياء يدعي يتحول له لبن. طبعا انا قالوا يبقى اذا التمر غير اللبن، في المثليات هنا خالف قاعده عامه اخرى، فردوا الحديث. هذه ضوابط تبين لك ضعف المذهب في هذا الباب، فردوا الحديث بهذا. وطبعا احنا اصلا الذين يستروحون بقى الان، الذين يقولون نحن اسلم المذاهب واقرب المذاهب للسنه، يقولون لا مخالفه، لا مخالفه، لاننا الرد الاول الذي نقوله الحديث اصلا بذاته. الله تعالى ما قال وما اتتكم القواعد فخذوها وما نهتكم عنها القواعد فانتهوا، لا، ما قال ذلك الله تعالى، قال في الكتاب وما اتكم اكملوا، الرسول قد اتانا، فهو بخير النظرين رده صاع من تمر. يبقى احنا تبع النبي صلى الله عليه وسلم، ندور معه حيث دار، وندور مع الحديث حيث دار. ده اول الرد. الرد الثاني المقنع العلمي، ترد ان تقول ايش؟ تقول كلمه واحده، تقول لا مخالفه بين قول الله تعالى الخروج بالضمان وبين رد الصاع من التمر. ليش يا صاحب البقدونس ده الراجل المحدث العظيم بتاعنا بيبيع بقدونس، يعني ادعى انه صاحب حديث وما وجدناه إلا بائع بقدونس. فنشوف إن شاء الله عندما يذهب إلى الجرجير عشان يروي للناس حديث لو علمتم ما في الجرجير لزرعتموه تحت السرير عشان نروج بضاعته، وبعدين يطلع بعد كده يعني يمكن يفهم ان طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة وياخذ بالزيادة عشان يفهم في الحديث. طيب وبعدين بقى لما يستقر في الدروس ممكن يرتقي الى قول سلم ما يريد به له خيرا يفقهه في الدين. حديث موضوع حديث انهي حديث موضوع لو حديث موضوع انهي الله الجرجير. طب انت ما زلت في طبقة البقدونس، اجلس يا تبول اجلس اجلس لغاية ما نشوف اخرتها معاك ايه في حرصك على طلب العلم. الدنيا والله لا تساوي شيئا، انا اعرف والله مع انك متقن في الدراما الدرانير جيد جيد. عامة قد قلنا نرجع الى كلامنا المهم جدا في هذا الباب، نقول لا مخالفة بين قول سلم الخارج بالضمان وبين ردها، لان هو الان لما اخذها ايه مملوءة بايه باللبن، يبقى هذا ليس عنده مفهوم، يبقى الرد ده رد مقابل ايه اللبن السابق. قد يقولون لا ما هو لما دخلت اطعمها فيبر هذا اللبن، نقول يبقى اختلط الاول بالايه بالثاني، يبقى كيف الفصل بقى هنا، يبقى اختلط اللبن الذي يخص البائع واللبن الذي قد يخص الايه المشتري، يبقى لابد من النزاع. الاختلاط هنا لا يمكن فصل، ففصل الانسان صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذه التي فيها الرد الاخر على من قلب المثليات، نقول له ان المثلية متعذرة، قد اختلط لبن المشتري بلبن البائع فكان لابد من فصل الخطاب فلا انخرام. بالله عليكم فهمتم التوجيه الثاني؟ التوجيه الثالث طبعا الكلام ده كنت بكلمه الإخوة في أمريكا مجملا يعني لو كان مرة هنا باب، لكن أنتم طلبة علم على ما نظن فيكم، دعك من صاحب بقدونس، لكن أنتم طلبة علم الناس بتحرصوا على طلب العلم. فأقول هذا رد التوجيه الثاني. التوجيه الثالث نقول له طيب انتهى الأمر، الخرج بالضمان على العموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يخص العموم، حديثنا خاص والقاعدة العام عامة ولا تعرض بين خاص وعام، يبقى الحديث يخصص الإيه عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الخرج بالضمان في كل شيء إلا في المصرات، ويبقى كده طبقنا قاعدة العلماء إعمال الدليلين أولى من إهمال، لأن الله جل في علاه قال وما أتاكم الرسول فخذوه، يبقى احنا أخذنا بالخرج بالضمان وأخذنا أيضا بحديث المصرات، يبقى دي أجوبة ثلاثة توجيه للأخذ بالحديث والرد القوي على المالكية كيف يردون هذا الحديث مفهوم. يبقى إذا هم قالوا أصول القواعد. طب عندك شيء؟ ما هو بقى خلاص بقى دي اسمها التوجيهات والتعليلات بقى، ما نقول لم يرد المثلية لما من هذا الباب فاهم؟ نعم. وأيضا قالوا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ الشملة التي غلت من الغنيمة وأيضا الجزوء اللحم الذي كان في القدر وغلت به القدور، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد أنها من الغنائم، هو لم يقسم الغنائم فأمر بأن أكفأوها، وأيضا أفسد هذه الشملة أو غير ذلك من هذه الأحاديث، فقال المالكية لا نأخذ بذلك وردوه. هي المسألة طبعا خلافية بالعلماء مسألة التعزير بالمال، لكن هم لما وجهوا الرد وجهوه بإيه؟ وجهوه بأن هذا الحديث الذي تنقلونه من فعل سلم يخالف القواعد العامة. إيش القواعد العامة عندهم؟ المصلحة. إنه أنت عارف المصالح عند مسألة المصالح المرسلة عند المالكية أصل من أصول مذهبهم، فقالوا يبقى إذن هذا يخالف الأصل. هذا أصول مذهبكم أنتم، لكن عندنا أصول الحديث، عندنا لابد أن يقبل الحديث. لما قالوا؟ لأن الآن إفساد مال بغير مصلحة فهذا إفساد محض، ويمكن أن يعذر بغير إيه غير المال، فهذا إفساد محض، لذلك لم يأخذوا بهذا الحديث. فلما لم يأخذوا بهذا الحديث رددنا عليهم وحججناهم وقلنا لهم الآن حديث أصلا بذاته، وإذا قلت أن هذه مفسدة لمصلحة فيها، أنا أقول لك لا والله هذه مصلحة أعظم مما تتصور أنت. ولو دققت النظر علميا نحن نرد عليهم بنفس أسلوبهم، لو دققت النظر لا تجد المصلحة إلا في ذلك. عندما ينظر المرء إلى ما غلت يده ويجدها تلفة فيعلم أن التلف يحصل له في الدنيا مع العقاب في إيش؟ في الآخرة، وهو ممكن أن يقيس يقول ده هذا في الدنيا كان عقابا فكيف بعقاب الآخرة. والأمر الثاني اضرب المربوط خف الإيه ازاي؟ هذه المسألة هذه مسألة مهمة جدا، وهذه يتولاها ولي الأمر من أجل أن يحاول قدر الإمكان أن تنضبط المسألة عند الجميع في هذا الباب. فهذه أيضا فيها مساحة، فيها مساحة عظيمة من المصلحة. والمساحة الأعظم أيضا أنه يزهد قلبه من الدنيا. أنت الآن ما فعلت ذلك وما جهدت إلا لله جل في علاه، فلما تبحث عن الغنيمة إن أتتك فخير، وإلا لا تجعل أصل الأصول عندك الغنيمة. ولذلك الله جل في علاه لا ما أعظم البشر قدرا عنده بل وعند الناس بعدما يكون عند الله جل في علاه، وقال منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة، صحيح ولا لا؟ في غزة أحد. فلذلك نقول الأصل الأصيل هنا أنك خالفت حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت له سدا مانعا من مروره، وهذا خطأ مبين. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فإيه فانتهى. ثم انتقل بعد ذلك وقال طب عمل أهل المدينة، نحن الآن الأصل معنا في هذا، لأن عمل أهل المدينة راجع إلى الأثر، كأنهم ينقلون عن النبي قول، يعني هو يقول عمل أهل المدينة إذا اتفق أهل المدينة على شيء فهذا يكون بمثابة النقل قولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث الأحاد لا يجابه الكثرة الكثيرة من أهل المدينة، وهم يعدونه بذلك إيش؟ إجماعا. فلذلك يقولون حديث الأحاد إن اصطدم بإجماع المدينة فلا يمكن أن يؤخذ به، لأنه ينزل من زلت المتواتر والأحاد لا يمر مع المتواتر. فاتك ما لا تستطيع أن تستدركه، يحزنني ذلك، وأيضا لابد أن أدخل عليك الحزن. فاتك ما لا تستطيع أن تدركه، أنا لا أكلمه أكلمك وإن كنت لا أنظر إليك، لابد أن تبكر يصلي أحد العشاء غيرك، ما فاتك لابد أن تستدركه، وأسألك عنه إن شاء الله الخميس القادم. هذا باب ما ينفع أتهاون فيه، لأن هذا سيرتكز عليه العلوم بعد كده، يعني وانت داخل دلوقتي في مرحلة الطلب ده اللي هيركز عليك الأمور، لا سيما وانت أصلا تريد أن تتوسع المدارك في معرفة أصول المذاهب التي ترجح الأقوال بينها. يعز علي أن أضيع عليك مثل هذا، تفضل. فأقول هذا الكلام بأنه لما قال في عمل أهل المدينة فوقف سدا منيعا هذا الشرط لعدم مرور حديث الأحاد، لذلك تراهم ردوا حديث البيعان بالخيار، ولذلك كان ابن أبي ذئب شديد اللهجة على مالك في هذا الباب كما سأبين، وردوا حديث التتريب طهور الإناء، رد حديث التوقيت في المسح على الخفين من أجل عمل أهل المدينة، وحديث أخرى لكن أفضل أمثلة. فقالوا في حديث البيعان بالخيار، قال المسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرق. طبعا صورة المسألة جاء أحمد يبيع من محمد أو محمد يبيع من أحمد، فجلس فعرض كل واحد منهم لأخي، قال السيارة بمئة، الثاني قال قبلت، حصل الإجابة والقبول. إذن البيع تم وهما داخل المسجد. لإتمام الصفقة لابد من التفرق، فإن لم يتفرقا فما زال الأمر بأيديهما للفسخ والرد، فإن تفرقا فقد تم البيع. ولم يأخذ به الإمام مالك، قال عمل أهل المدينة على خلاف هذا، وأخطأ في ذلك والله، بل عمل أهل المدينة عليه على ذلك. ابن المسيب يقول به، الزهري يقول به، وهؤلاء منين؟ هؤلاء من شمال أفريقيا، صح ولا منين؟ من المدينة. ولذلك ابن أبي ذئب قال على مالك أن يستتاب من ترك الكلمة، سواء لا تخاف حق مالك، لكن هي مسألة الأقران بينهم من بعض، لأن ابن ذئب كان يتكلم في مالك وابن مالك كان يتكلم في إيش، وهذا كلام يطوى ولا يروى. لكن الحق هي شدة اللهجة هذه لحفاظ السنة. البخاري لما قالوا لما اشتد مسلم قالوا شد هذه على من؟ على البخاري الذي علمه، قالوا من أجل حفاظ السنة، الحفظ على السنة لا تضيع السنة. فقال يستتاب من ذلك، كيف لا أخذ بهذا الحديث وقد صح عنه مسلم وأهل المدينة يعملون به، فرد هذا الحديث من أجل هذه العلة العليلة. وأيضا من ذلك حديث التتريب هو، وطبعا رد الأحناف لكن من وجه آخر، تتنوع الأسباب والسدود والثمرة واحدة، هي رد الحديث. المالكية أيضا قالوا بأن التتريب يكتفي بثلاثة، إن المسلم يقول طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله كم؟ سبع مرات. قال وعفرون ثمنه بالتراب، وفي رواية قالوا لهن بالتراب أخرهن بالتراب. الغرض المقصود قال المالكية لا نأخذ بهذا، يكفينا في التتريب ثلاثة. لما؟ قالوا لأن عمل أهل المدينة على ذلك، وذلك أسبق من المالكية. قال والله قد قال إمامنا بالتسليك في الترتيب في التتريب، واننا لا نرى في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم التسبيح في ذلك، والسنه ألف، ونحن للسنه اتبع. وخرج عن المذهب ابن عبد البر ايضا في البيعان بالخيار خرج عن المذهب. فاذا رد هذا حديث من اجل عمل اهل المدينه، وهذا قول كما قلنا يضعف به المذهب. من الامثله ايضا رد التأقيت في مساله المسح على الخفين، التأقيت في مساله انت الان بقى يكرمك الله بتوقيت ييسر عليك وتاتينا متاخرا، لما تاخرت؟ انا احاسب بقى، احاسب من اخرك بقى على كده. طب اتفضل. احنا عندنا المسح على الخفين في تأقيت 10 أيام للمقيم و20 يوم لايه للمسافر، وهذا نص حديث من مسلم، صحيح ولا لا دياب المتأخر؟ نص حديث 10 أو 15 يوم. عشرة أيام في المسح ترخيصا للمقيم، و20 يوم للمسح إيش المسافر. يا دكتور خطأ فادح. طب اتينا بالصواب، الله يكرمك. أنا آسف. إيه ده يا دكتور؟ الله أكبر على العلم، الله أكبر. أين الحديث يا دكتور؟ شو الناس فرحانة كيف بإتقان العلم عندك. أنا عارف أن أنت لا ترتضي بالعلم فقط، أنت لابد من إتقان. ممكن نستسمعك في الدليل ولا تحيل؟ انت كده اكثرت عليه، كان اسف. طب احل علينا ان ياتينا بالدليل. احل احل امن على من قطرب هو خلفه. طيب اتفضل اداري ناجح حسين. هذا بتاع مقدونس، هذا لا يسأل، هذا يسأل في ملح الطعام فقط، الآن لا يسأل في الحديث. هات الرواية. عبد الله، عبد الله مرتاح للكبسة يا شيخ عشان صهره يعرف. ها بقت كبسة في المدينة وكبسة هنا في الإمارات، والود متواصل في الكبسات. شفت أو شوف كبسة. ما أدري الناس ما أدري في إيه بالضبط. خمول في الزواج بعد الزواج ولا محمد بلال تقر ولا تنكر؟ متوقف متوقف. طيب ها مش هينفع الكفسة، مش هتنفع. حديث انت مررت عليه اكيد. لا انا اريد حديث ها الشيخ عشان يعرفوا فضلك، وبعدين دي كرامة أولياء الإخلاص فينا، نبيع الحكمة بالإخلاص بتظهر. الله يجعلنا من المخلصين. حديث عائشة وحديث علي بن أبي طالب. عائشة رضي الله عنها لما سئلت أحالت على من؟ على الأعلم. قالت كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال علي بن أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم وقت لنا عائشة. وأيضا حديث صفوان بن العساس ظاهر جدا، قال وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم أن يمسح أيامه وليلة، وللمسافر 3 أيام بلاليهن. صفوان بن عسال، حديث صفوان انه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان ننزع خفافنا الا من جنابه في المسافر 3 أيام بايش بلاليهن، لكن من بول وغائط او نوم يعني لا ينزع الخفاف. وهذا حديث ظاهر في ذلك، فالتوقيت موجود. قام الملكيه وقالوا لا تأقيت، لا تأقيت في المسح، يمسح سنه 10 سنوات الى ما شاء الله. واحتجوا على ذلك بروايه عن عمر وهي ليست بصحيحه، واحتجوا عن ذلك بعمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة، وهذا خطأ مبين، والتأقيت قد ثبت عن المسلم، فتقدم السنة على ذلك. هذا هو ما كان من المالكية في رد أحاديث الآحاد بهذه الشروط التي اشترطوها، وكلها شروط يمكن أن يوافق عليها بحال من الأحوال، وبيان التوريث في هذا. أما الأحناف فاعتلى الأمر على وارتقى عندهم في السنة، لذلك أضعف المذاهب الحق هم الأحناف. أنا طبعا ما أقدرش أقول كلام دلوقتي عند أهل فارس لو كنت في مكان في كثير من أهل فارس ممكن يستبيحون دمي في هذا الباب، لكن الحق بأن الأحناف هم أضعف المذاهب بسبب هذا الباب. لكن العذر الأكيد للإمام حنيفة هو إيش؟ إن هو تجنب الأحاديث من أجل الكذب الذي شاع وذاع في هذه الأونات في أهل الكوفة. الغرض المقصود الأحناف وضعوا شروطا منها ما له وجاهة وقوة، ويضعف أيضا على أن يقوى على أن يرد الحديث، لكن أيضا فيه شيء من القوة. اركع ركعتين أولا ثم اجلس. أحسن الله عليك. أقول الأحناف يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها وقال بلغ عني ولو آية. فما مفاد ذلك؟ مفاد ذلك أنه إذا بلغ حديث نسان لابد أن تعمل به. ولذلك الإمام الشافعي العلم قال أجمع أهل العلم أنه من استبانت له سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يتركها لقول أحد كائنا إيه من كان، ولا التقاعدة التي قعدوها. فالأحناف قد ردوا الأحاديث بتقعيدات قعدوها يعني من عنديات أنفسهم، لكن كما قلنا فيها بعض الحق لكن ليس كل الحق، وكل الحق أنك لا ترد الأحاديث. الشروط التي اشترطها الأحناف شروط كثيرة جدا، منها أولا ألا يخالف الكتاب. الشرط الأول ألا يخالف هذا الحديث حديث الأحاد الكتاب، لأنه لو خالف الكتاب فالكتاب قطعي والحديث أحاد والقاضي يقدم على الأحاد. هذه مقدمة جميلة جدا، يمكن أن نقول هي مقدمة جميلة جدا مرفوضة غير مقبولة، وقد نقول هي مقبولة بالتقييد لا بالإطلاق. طب ما شرح هذا الأمر؟ نقول أولا المقدمة مرفوضة لأنني أقول أن السنة خلاف الكتاب، السنة من وحي خيال النبي صلى الله عليه وسلم والكتاب من الوحي الرباني، فالسنة طبعا من عنديات نفسه صح خطأ مبين. السنة إيش؟ السنة وحي كما أن القرآن وحي، يبقى إذن خرج من مشكات ولا يمكن أن يكون خلاف بينهما بحال من الأحوال. وين الخلاف هذا؟ بحال من الأحوال. قال الله جل وعلا وأنزلنا إليك الذكرى القرآن لتبين، والتبين منين؟ من السنة. لا تحرك به لسانك تعجل به، إن علينا جمعا والقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآن ثم إن علينا إيش بيان. إذن السنة هي بيان من السنة، والسنة من الله جل وعلا. ثم إن علينا، وقال الله جل وعلا وأنت عليك، قال الله جل وعلا وأنت عليك الكتاب والحكمة تعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك إيش عظيم. ولذلك قال واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، الاقتران والاشتراك في الحكم، فهو من الله جل وعلا. قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا، إن هو يبقى كل ما أتى به السلام هو وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك قال لا ألفي أن أحدكم شبعان على أريكته يأتيه الأمر من أمره فيقول ننظر، وإن وافق كتاب ربنا أخذنا به وإلا لنأخذ به. قال المسلم ألا وإن ما 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 ألا وإني أتيت القرآن ومثله معه. قال ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله، لأنها من الله جل في علاه. فإذا لا مخالفة بحال من الأحوال. فلا يتدبرون القرآن وكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا الرد الأول. الرد الثاني نقول قد يكون هناك مخالفة، لكن هذه المخالفة لا يمكن حتما من كل الوجوه. قد تكون المخالفة من وجه دون وجه، وهذا حتى في الكتاب. حتى في الكتاب هناك بعض الأوجه تختلف عن بعض، لا الخلاف من كل إيه؟ من كل وجه. وهذه من حكم الله جل في علاه، دي من محاسن التشريع، لأنك مطلوب شرعا أن تدور مع مراد الله حيث دار، وأن تدور مع مراد رسول الله حيث دار. فممكن أن الله جل وعلا يأتيك بآية على العموم وهو ما يريد منها إلا إيه؟ إلا الخصوص. فيأتي السنة لتخصص هنا مخالفة من كل وجه، ليس من وجه من الوجوه. يبقى كأنه يقول أنا أقول لك أنت فهمت من الآية العموم، لا أخالف. المخالفة أنه مراد، لكن مراد الجزء هذا لا مراد الكل. كما أنه قد يأتي الله تعالى باللفظ العام وما يريد به إلا فرض من أفراده فقط. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الذين قال لهم الناس هذا يرد الخصوص، إن الناس يرد الخصوص، قد جمعوا لكم فاخشوهم، يبقى عام يرد به إيه؟ الخصوص. يبقى هذا من الوجه هذا. فنقول يبقى إذن هذا محل وفاق لا خلاف، لكنه من باب التبيين لا الاختلاف والافتراق، هو من باب البيان لا من باب الافتراق والاختلاف. كما يقول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطع أيديهما، اليد أو من هنا لهنا. طب من عضد من مرفق من وين نقطع من وين؟ الآية تحتملها ولا ما تحتملها؟ تحتمل. يأتي السلام فبالفعل يبين أنها من إيه؟ من الرسل. القطع والقطع أخونا اليوم ولا يكون القطع إلا بربع دينار، فكل هذه ليست مخالفة بهذا من باب البيان. التخصيص نوع من أنواع البيان، التخصيص نوع من أنواع البيان، مفهوم؟ فإذا يبقى احنا رفضنا كلام الأحناف كلية، وقد نتفق معهم في هذا الباب بأننا نقول قد تكون هناك وجه مخالفة للتبيين لا للافتراق، للبيان، لأننا ندور مع الله مع مراد الله حيث دار، كما قال الإمام الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفهوم ولا غير مفهوم؟ ثم ننزل بقى في المرتبة الثالثة ونقول قد تكون المخالفة من كل وجه بين الآية وبين الحديث. قد تكون المخالفة من كل وجه بين الآية والحديث. هنا نقول الحديث لم يصح، أنا مش هبحث في الإسناد، انتهى الموضوع. هذا أصل من أصول نقد متون السنة. لو خالف الحديث الكتاب من كل وجه هذا أجزم والله دون أن أبحث بأن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. لما؟ لأن عندي قواطع. إيش القواطع؟ لا يمكن يكون خلاف بين كلام الله ده لا في علاه. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. وطبعا هذا الأصل الذي أصرته لنا من عائشة لما استدركت وردت بعض الروايات التي أتتها من هذا الوجه، لكن غاب عنها وجه التوفيق، لكنها أسست لنا الأصل والأساس. عندما قيل لها أن عمر بن الخطاب قال أن الميت لا يعذب ببكاء أهله، قالت والله تحدثون على إيه؟ غير كاذب ولا مكذب، صحيح؟ وهو ولكن الوهم الحفظ خوان، ولكن الوهم ممكن أن يدرك الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك، وقالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قاله بأن امرأة من اليهود كانت تدفن وبكى عليها، قال إنها لا تعذب وإنهم لا يبكون عليها. ليش؟ إيش اللي جعلها توجه هذا الحديث وتحاول خلق أن توجيهه وترد هذا الرد القوي؟ عندها آية محكمة: ولا تزر وازرة وزرة. قال طب إيش فعلت لتعذب بهذا البكاء؟ يبقى عندها الأصل الأصيل الكتاب. لو الحديث خالف من كل وجه لازم يترد الحديث، لابد رد الحديث. يبقى الحديث لم يثبت. احنا ما نقول بالرد، نحن نقول أصالة لم يثبت حتى تقول بالرد. نحن لا نوافق على كلمة الرد، نحن نقول الحديث ضعيف لا يؤخذ به. وده كما قلنا أصل من أصول نقد متون السنة. غاب عن عائشة أن الحديث ثابت عن عمر الخطاب والتوفيق موجود. حقا لا تزر وزيرة وزرة أخرى، لكن حديث إن الميت لا يعذب بكاء أهله عليه توجيهه إيش؟ توجيهه أنه راضية بهذا، راضية بالعويل واللطم وشق الجيوب، فلما راضية فرد ابن منكر كإيه؟ كمرتكب، أو وصى بذلك من باب أرقى. إيش الشعر؟ ابنة معبد مش مستحضره؟ كان بيوصيها أنها تقول يا سبع يا جمري في أهل الجاهلية، تأتي بالمآثر وتتكلم عنه عندما يموت. عندك بتاع البقدونس ده بعيد جدا يا حبيبي، انت فين؟ انا بتكلم على الأشاوس مش مستحضرين وانت هتستحضره. طيب ماشي، مثلا هذه كانت وصية منهم. فإذا لا تزر وزر وزر أخرى الآية على بابها، وحديث يعذب الحديث على بابه، لأنه قد راضي بمنكرهم فعوقب بذلك الدال على الخير كإيه؟ كفاعل، صحيح ولا لا؟ وأيضا الساكت عن المنكر هو في منكر راضي به، ولكن ما راضي وتابع فهو قد راضي وتابع، فلذلك عليه العقاب والحساب. إذا نحن يمكن أن نوافق على ذلك. فإذا نظرنا إلى الأمثلة التي فعلها الأحناف نبكي ونتباكى على الأحاديث التي ردها الأحناف من أجل هذا الباب. من هذه الأمثلة أمثلة كثيرة جدا، منها مثلا الكلام على حديث يعني يقولون نرد حديث إن الله إن الحرم لا 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 يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بإيه بخرب. إن الحرم لا يعيذ عاصيا يبقى لابد أن نقيم عليه العقاب، وإنه لا يعيذ أيضا فارا بدم ولا فار بإيش بخرب. يعني لو سرق تقطع يده في الحرم اللي هي إقامة الحدود في الحرم، أو إذا قتل يقتل في الحرم. الأحناف يقولون بهذا وردوا هذا الحديث، ولما ردوه بإيش؟ يا مسألة خلافية، ردوه بإيش؟ بأنه مخالف للآية. قول الله جل في علاه ومن دخله كان ايه امنا. قالوا هذا يهجر ولا نأتيه بطعام ولا بشراب، نحاول نلجئه على الاخراج على 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 اخراجه من الحرم لإقامة الحد عليه. وان كان المالكيه والشافعيه يرون او الحنابلة والشافعيه يرون ايه يرون إقامة الحد عليه، يرون إقامة الحد، يقولون هذا من باب الخصوص والعموم، لكن هم ردوا الحديث. والحق أننا نقول وهذا ليس من باب رد الحديث، لأن في الأصل أن هذا ليس بحديث، هذا كلام مروان فقط، صحيح ولا لا؟ أبي شريح لما قال رحم الله الأمير بأدب مع ولي أمره، رحم الله الأمير قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا على تحريم دخول مكة بالسلاح، وقال إن الحرف قال قد علمنا ما علمت يا أبي شريح، نحن أعلم منك بذلك، إن الحرم لا يعيذ فارا بدم ولا بخربة. يبقى هذا ليس من قول النبي حتى تدخل في هذا الطيات هذا الباب وتقول نحن رددنا الحديث من أجل الآية. هو ليس بحديث أصالة، هو ليس بحديث أصالة، ولو كان هناك حديث لوجهناه، لكنهم ضربوا مثلا لذلك ونحن نوافقهم في هذا. أيضا من ذلك مس الذكر، مس الذكر قالوا مس الذكر لا ينقض الوضوء، وأخذوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من مس الذكر فل يتوضأ، وردوه ردوا بالآية وعضضوا بالحديث الآخر، إنما هو بضعة إيه منك، لكن ردوا بالآية. إيش الآية بقى اللي ردوا بها؟ هذا من العجيب عند الفقهاء، قول الله جل في علاه في أناس يحبون أن يتطهروا، قال والله يحب الإيه المطهرين، صحيح ولا لا؟ فهم قالوا الآن لا يكون متطهرا إلا أن يزيل النجاسة بيده، وإزالة النجاسة بيده معناها إيه؟ مس الذكر، وسماه طاهرا متطهرا. يبقى إذا ما مس ذكره فلا توضأ، هذا كلام لا يصح في حال من الأحوال لأنه يخالف الآية. بالله عليكم فين المخالفة؟ فين المخالفة؟ ما فيش فاهمين ولا مش فاهمين؟ ها؟ الجزئية من مس ذكره فلا توضأ، هو عنده آية بتقول إيش؟ يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، مش هي الآية كده على وجهها؟ صحيح ولا لا؟ طيب فهو الآن يقولون ولا يكون طهارة إلا بإيه؟ بمس الذكر. نقول لا أخطأت، الطهارة عندنا طهارتان، رفع حدث وإزالة نجس. طب رفع الحدث الآن لو مس الذكر هو بيرفع الحدث، أليس هذا من الحدث ينقض؟ قالوا لا لا ينقض. مفهوم؟ أنتم حصرتم المسألة في إزالة النجس، أنه لا يمكن أن يتطهر إلا بإزالة النجس، وإزالة النجس تستدعي إيش؟ تستدعي وتستلزم فأنا أقول لك نعم هذه طهارة من الحدث، لكنه لم يكمل أن أرفع الحدث حتى يتوضأ حتى يصلي، صلاة لا تصح لو أزال النجاسة بيده وقام يصلي دون أن يتوضأ، صح صلاة؟ يبقى لابد أن يتوضأ، يبقى أظن مسألة خارج النزاع، ورد الحديث لا يصح في هذا الأمر، بل نحن نقول المسألة الحقيقية في مسألة مس الذكر. وإن كانت يا أخوة ثلاثة قول عند صاحب الكبسة، ما أدري اعتنق هذا المذهب أم لا، وإن كان هو يتلون في المذاهب ما أدري له إلى الآن مذهبا، وهذا من المقر لا من الذكاء، فما أدري له ما أين هو، لكنه عندي معي يتكلم بلسان الشافعية، ومع شيخي يتكلم بلسان أهل الحديث، ومع غيرنا من الذين معه يتكلم بلسان الحنابلة، فما أدري أهو بلغ مرتبة شيخ الإسلام تمية في الاجتهاد، أم أن الرجل له ما له من المآرب الأخرى، أو هو عاشق للمذاهب جميعا. أجب شفائي ها شفائي المذهب. فهم يقولون أقوال ثلاثة، القول الأول ينقض مطلقا، القول الثاني لا ينقض مطلقا، هو قول من الأحناف، والقول الثالث بالتفصيل، والتفصيل هو قول من قول الشفائي والحنابلة، لكن عجيب التفصيل عندنا غير التفصيل عندهم. التفصيل عندهم ربطوه وأنطوه بإيه؟ بالشهوة. وعندهم رواية طبعا توافقنا، وهذه الرواية هم طبعا لأنهم تلاميذ للشافعية، فالرواية بتاعتهم لابد أن توافق الشافعية، فرواية أناطوه بإيه؟ بالشهوة. قالوا إن مس بشهوة انتقد، وإن لم يمس بشهوة فلا ينتقد، لأن تحريك الشهوة لابد أن يكون مع مصاحب المذي وغير المذي. قلنا إن لم يكن مذي فلما يتوضأ؟ الغرض المقصود أن ندين الله بأن المس الذكر ينقض الوضوء بشهوة أو بغير شهوة، لكن بشرط وإيش وقيد، هو أن يكون المس براحة اليد وبدون حاجة. الدلالة على ذلك عندنا إمام حجة في اللغة، حديث أبي هريرة قال إذا أفضى أحدكم إلى ذكره ليس دونه إيه حاجة فليتوضأ. يبقى هنا زيادة بيان، هو الآن حديث مجمل من مس ذكره فلا توضأ، حديث آخر إنما هو بضعة منك. الاحتمالات تعتري الحديثين، الاحتمالات تعتريها. فأردنا المفصل المفسر المبين، فجاءنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم المفصل المبين للمجمل. قال إذا أفضى، قال الشافعي في اللغة الإفضاء لا يكون إلا براحة الكف، براحة اليد، بكف اليد، الإفضاء لا يكون إلا براحة اليد. قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس دونها حائل، يبقى إذن حتى لو كان بالراحة وهناك حائل من الثوب فإنما هو بضعة منك. فليتوضأ، فعليه الوضوء. إذن لا يعني لا قبول لرد مثل هذا الحديث بمثل هذا التأصيل الذي لا يسمن ولا يغني من جوع بحال من الأحوال. وسامحوني إن اشتدت على الأحناف مثل هذا، لأنه لا يمكن القبول برد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا التسميع على الوضوء، التسميع على الوضوء هم ردوا الحديث كلياته، حديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فردوا هذا الحديث. ردوه لما ليس من ناحية التصحيح والتضعيف، يبقى إذن هو عندهم إيه؟ طالما قلت ردوه يبقى هو عندهم صحيح، ثبت وردوه. ليش؟ لأن الله جعل قال يا الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى آخر الآيات. استيقظ، ممتاز ممتاز، أكمل بسرعة عشان تستيقظ. أن الآية لم يذكر فيها إيش؟ التسمية. والله جعل صدر الباب بما هو أهم، ومعروف أن العرب لما تتكلم تصدر الباب بالإيه؟ بالأهم، صحيح ولا لا؟ فقال يا أيها الذين آمنوا سموا الله قبل أن تتوضأوا واغسلوا وجوهكم وأيديكم، صح؟ ما قال ذلك، يبقى قال ايه؟ اغسلوا، صد الباب بالركن. فاذا ليس بواجب. احنا نقول الان الحديث، احنا ندي انا دين الله من الحديث لا يصح، فان قلنا بعض الشافعية منهم حتى الحافظ بن حجر يحسن الحديث، اذا قلنا ثبت الحديث يبقى لا مخالفة من كل وجه، مفهوم ولا لا؟ لما احنا قالوا المخالفة من كل وجه اذا رد الحديث، ليس من السنة ان تسمي، ده الفارق بقى بين المذهبين، مفهوم؟ ثبت هنا وثبت هنا، ثبت عند الشافعية فقالوا به وقالوا لا مخالفة من كل وجه، ثبت عند الأحناف قالوا المخالفة من كل وجه فرد الحديث، ليس من السنة أن تسمي، مفهوم؟ قلنا هذه مقدمة مرفوضة والنتيجة مرفوضة، لابد أن نقبل الحديث لأنه خرج من نفس المشكلة خرج منها القرآن. لكن أنا أقول لكم لو توقفتم بدقة نظر ترون التوفيق موجود، لا اختلاف ولا افتراق. صدر الله الباب في الكتاب بالركن بالأهم بما تصح به الصلاة، يبقى الكلام على أركان الوضوء للإجزاء فقط، البحث هنا في بحث إيش؟ الإجزاء، والبحث الآخر في الحديث على الكمال، فلك أجران، أجر كامل وأجر إيش؟ أجر الإجزاء، صحيح ولا لا؟ ولذلك نحن نقول إذا ثبت الحديث فتوجيهه موجود، لا صلاة، لا صلاة لمن لا وضوء له، هذا على بابه، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. يبقى هنا لا وضوء، النفي هنا هل نفي الوجود؟ لا، الرجل سكب الماء على اليدين المرفقين وعلى الوجه، يبقى موجود، لأن النفي إما ينصب على الوجود كما بينا قبل ذلك أو ينصب على الحقيقة الشرعية، صح ولا الصحة، أو ينصب على الكمال. طيب هو الآن لما وجدنا الرجل سكب الماء على وجهه وعلى يديه، يبقى إذن لا نفي للوجود، صح ولا لا؟ أفعال الوضوء موجودة. طيب يبقى النفي يتدرج إلى أن الحق الشرعي اللي هو نفي الإيه؟ الصحة. لما قلنا نفي الصحة قالوا كيف نفي الصحة؟ والله قد صححه، غسل وجهه ويديه للمرفقين ومسح برأسه ومسح وغسل برجليه، والله صحح له هذا الوضوء. قلنا من أين؟ قال من قول الله إيه؟ يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم الصلاة فاغسلوا، صدر الباب بالركن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للأعرابي إذا قمت للصلاة، لما قال له ارجع فصلي من أجل أن تصلي، قال له في الثالثة فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، وفي رواية النساء وإلى أهم الروايات قال فتوضأ كما أمرك الله. أول ما أمر الله أمره بإيه؟ بالتسمية ولا بغسل الوجه؟ يبقى الله صح له الوضوء، لا يصح أن نقول النفي هنا نازل على منصب على الصح، يبقى النهي ساقط على إيه؟ ها، على الكمال. يبقى المعنى لو وضوء كامل الأجر، لو وضوء كامل الأجر إلا بالتسمية لمن لم يذكر اسم الله عليه. مفهوم؟ فهم ردوا الحديث بمثل هذا التأصيل، صراحة تأصيل يعني، يعني أنا ما أستطيع أن أنا أتعدى حدودي في الكلام، لكن هذا تأصيل يعني النفس لا تقبله بحال من الأحوال، رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من ذلك أنهم ردوا ردوا ركنية قراءة الفاتحة في الصلاة أيضا بالآية. سامحوني قبل أن أنتقل، فهمتم الفرق بين المذهبين؟ الشافعي وأحمد قول ومالك يثبتون هذا الحديث، لا وضوء لما لا صلاة من لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، والأحناف أثبتوا الحديث. الأحناف ماذا فعلوا؟ ها ردوا الحديث لأنه عندهم في مخالفة من كل وجه. الشافعية قالوا لا، ليست مخالفة من كل وجه، في مخالفة من جزئية واحدة، هي ايه؟ الكمال. يبقى وفقوا ولا ما وفقوا؟ يبقى ايش الفرق بين المذهبين؟ ما ما فيش فرق بين المذهبين، يبقى انا نغلق الباب ونمشي، انا بتوسع عشان تطور العلم. ها ممتاز، هذه فهلوة، ان هو ده التأصيل، ما ده عمله ده الدليل واخده دليل واحد، ممتاز. والثمرة اريد الثمرة، انت اتيت بالقاعدة، اريد الثمرة، ممتاز الثمرة، ممتاز ممتاز. الشيخ طرح هذا اللي بينشغل بالحديث بيصل اليه. الفارق ان الاحناف لم يجعلوا التسمية سنة، والشافعية والجمهور جعلوا التسمية ايش؟ سنة، والحنابلة جعلوها واجبة. لكن احنا نقول الان يبقى الاعمال موجود، فيبقى الثمرة ان هؤلاء ردوا الحديث كليتا فلم يفوزوا بهذا الخير. مفهوم هذا الكلام؟ نعم. ايضا في مسألة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة من لم يقرب ام الكتاب، صحيح، من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج خداج، مش هذا الذي ورد عنهم؟ قالوا هذا حديث يعمل به. لما؟ خالف صريح قول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فردوا الحديث، أي حديث أحد يخالف القرآن؟ قلنا والله لو دققت بنظر لا مخالفة في حال من الأحوال، لكنهم قالوا الله قال فاقرأوا ما تيسر من إيه؟ من القرآن، فأنت تحجر واسعا، وأصول الشرع معهم في هذا الباب بقى صحيح. التيسير على الناس اقرأ ما عندك، قل والله احد ان اعطاك الكوثر مش حافظ الفاتحة ما تقرأهاش. فقالوا اذا هذا من باب التيسير لا يوافق مقاصد الشريعة. نحن نرد عليهم بردين، الرد الاول نقول الان لو وافقنا معكم الحديث ثابت، قالوا ثابت لكنهم يرد، قلنا لا يمكن ان يرد هذا الحديث ولابد ان يقبل، لكن ننظر فيما تشوشون علينا به، تقولون مخالفة بينه وبين ايه؟ بينه وبين الآية. نقول لا مخالفة، لانكم لو رددتم الامر الى اصله، هذا قول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، هات أول الآيات، السياق من المفسرات، ماذا قال الله جل وعلا؟ يا أيها المزمل قوم الليل إلا ها قليلا، صحيح ولا لا؟ وفي الآية الأخرى يا مدثر قم فأنذر، قال يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه أكمله. يبقى الكلام هنا ورتل، يبقى التيسير جاء عليه على مسألة التغطيل اللي هي القراءة بعد الفاتحة. يبقى الآيات كأنها لم تتعرض لكلام أصل أصول الصلاة، والركن الأعظم في الصلاة هو الفاتحة، الآيات تعرضت لطول القيام بطول القراءة فخفف عنه، علم أن فيكم ضعف فقال فاقرأوا ما تيسر. يبقى كان المسألة كلها في ورطة القرآن التطويل، يبقى هذه القراءة تطويل القراءة يكون بعد قراءة الفاتحة. أما قراءة الفاتحة جاءنا حديث آخر هو المبين المفسر، فجاءت المسألة على قراءة بعد الفاتحة لا على قراءة الفاتحة، يبقى لا مخالفة، لأن حديثنا خاص وحديثكم إيش، والآية دلت على العموم، ولا مخالفة بين الخاص وبين العام، ولا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سمع الرجل يقرأ قال من ينازعنيها، من يخالجنيها، من يقرأ خلفي، قال أنا رسول الله أقرأ بذبح، قال لا تفعل، ثم قال لا تفعل إلا بأم الكتاب، يعني افعل شوش عليا لتقرأ أم الكتاب لأن الصلاة لا تستقيم إلا بأم الكتاب. لذلك أبو هريرة والروى أعلم مما روى قال اقرأها في نفسك يا فارسي، اقرأها في نفسك يا فارسي. هذا الشرط الأول من الشروط الثمانية التي تكلم عنها الأحناف، وهي طبعا أنا فصلت فيها القول لطلبة العلم، أنا جاهز بأن طلبة العلم مش ودرسوا معي الأصول في أكثر من باب، فلذلك فصلت فيه القول، وإن شاء الله الشروط الأخرى تأتي بعد ذلك. وفي أسئلة